رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن من درجات العزم إباء القلب أن يخالف العلم، وذلك بشيم برق المراقبة واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة وإجابة إماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص. أكرر، إن من درجات العزم إباء القلب أن يخالف العلم، أن يأبى القلب مخالفة العلم، وقد وضحنا هذا وبيناه، وذلك بشيم برق المراقبة، أن يكون عنده نظر لمراقبة الله له، واستدامة نور الأنس أي بالله عز وجل، يكون هذا بحفظ الحرمة يعني تعظيم حرمات الله، وإجابة إماتة داعي الهوى أن يميت داعي الهوى في نفسه، وأيضا بالعزم على الإخلاص، بالعزم على الإخلاص. وهذه التي قلنا ينبغي أن نقف معها وأن نتأمل فيها كثيرا، لا سيما أن بعد منزلة العزم تأتي منزلة المحاسبة، وبعد المحاسبة تأتي التوبة، فقبل المحاسبة وقبل التوبة لا بد من العزم على الإخلاص. قال بإجابة الإماتة لداعي الهوى بالعزم على الإخلاص. أيها الإخوة، الإخلاص أخطر قضية يعيشها المسلم، الإخلاص أخطر قضية يعيشها المسلم، أنه هل هو مخلص لله أو لا؟ ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. التوحيد لابد له من إخلاص، العبادة لابد لها من إخلاص، المعاملة لابد لها من إخلاص، أعمال القلوب بأكملها لابد فيها من الإخلاص، اليقظة، العزم، الفكرة، التوبة، الإنابة، لا بد فيها من الإخلاص، وبدون إخلاص لا ينفع العمل. وذلك يوم القيامة لما يأتي الإنسان، هذا أخطر ما في الشيء، أن الإنسان يظن أنه عمل كثيرا وإذا هو حقيقة لا شيء. يوم القيامة يظن أنه عمل كثيرا وإذا هو في النهاية لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعمل كثيرا وفي النهاية لا يجد ثمرة لعمله. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: الذي يعمل بغير إخلاص كمثل الذي يحمل التراب في الصحراء يثقله ولا ينفع. الذي يعمل بلا إخلاص كمثل الذي يحمل التراب في الصحراء يثقله ولا ينفع. إنسان يسافر على الإبل أو على الخيل، يمكث شهرين أو ثلاثة أشهر وهو يمشي على هذه الخيل والإبل، يركبها ويسافر عليها. تخيل أنه قد حمل عن يمين الإبل وعن شمال الإبل، عن يمين الجمل وشمال الجمل، حمل معبيه تراب، هي الصحراء كلها تراب، فهو محمل لشهرين أو ثلاثة أشهر تراب، يحمل التراب في الصحراء ويسير، يثقله ولا ينفع، يثقله ولا ينفع، ماذا يستفيد بهذا التراب؟ ولا ينفع. ذلك لما كلنا نحفظ الحديث، كلنا نحفظ الحديث اللي هو أول من سعر بهم النار، لكن والله يا إخواني يحتاج إلى تأمل مرات ومرات. أخطر شيء في الحديث أنه يقول له إيش؟ كذبت، أنت كذاب يا بعيد، كذاب، كذب، يا رب أنا قرأت القرآن فيك كذا، كذبت، كلمة كذبت هي ركز عليها، كذبت، ولكن ليقال وقد قيل، يا رب أنفقت في وجوه الخير لم أدع سبيلا إلا، كذبت، كذاب أنت، في وجوه الخير لم تدع سبيلا إلا أنفقت فيه، لم تدع مجالا للنفقة إلا أنفقت، كذبت، يا رب روحي، روحي أنفق في سبيلك يا رب، ضحيت بها في سبيلك يا رب، كذب ليقال شيء شوف الثلاث كذبين. ويقال للإنسان يوم القيامة كذاب يا للفضيحة. ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن أن يقال للإنسان يوم القيامة يا كذاب كذبت، هذا الخزي العظيم، هذا هو الخزي العظيم. ذلك إخواني ضعف الإخلاص مرض، العزم على الإخلاص من أشد أنواع العزم، بل لا بد أن نستحضر أنه أول المنازل وآخر المنازل. الإخلاص أول الشيء وآخر الشيء، الإخلاص. والقضية هذه القضية لا يحب المسلمون أن يصارحوا بها، يعني لأننا لا نحب أن نكتشف المرض، ولا نحب من يتكلم عن أخطائنا ومن يواجهنا بحقيقتنا. الآن الجمهور المسلمين لا يحبون أن يواجهوا بالحقيقة، بدي أقول له أنت اللي بصوم الله بيغفر له، اللي بيصلي الله بيغفر له، بيتجاوز عنه، يحبون هذه الأحاديث. الذي يفعل كذا وكذا، اللي بيروح عمره كفارة لما بينها، اللي بصوم عرفة يحبون، لكن لا يحبون أن يواجهوا بالحقيقة، لا يحب أن يواجه بالحقيقة. يقال له أنت صحيح تعمل بعض النوافل، لكن أنت عندك عظائم الأمور، أنت ربما عندك أشياء تنقض إسلامك بها، تنقض إسلامك بها، تخرجك من ملة الإسلام، ويستهينون بها فلذلك أكثر الناس لا يحبون المواجهة بأخطائهم، يبحثون عن أخطاء الآخرين ويتركون أخطاءهم، أكثر الناس. وهذا والله كل ما تقف على تمتحن إنسان تشكك شوي تجد أنه العيب الموجود في غالبنا نحن، والمتكلم أول واحد، أننا لا نحب أن نعترف بأخطائه. الواحد لا يحب أن يعترف بخطأه، ولا أن يقول أنا المخطئ، أنا المذنب، أنا المقصر، أنا الذي عندي كذا وكذا. حتى في المشاكل الاجتماعية بين الجاري وجاري، بين الأبي وابنه، بين الزوجة وزوجها، بين الزوج وزوجته، بين الأحبة، بين الإخوة، بين الأصدقاء، قلما من يقول أنا المخطئ، قلما من يقول أنا المخطئ. لذلك لما نواجه أنفسنا بأخطائنا نحن، بأمراضنا نحن، نحن بذلك أيها الإخوة نحب الخير لأنفسنا. لكن عندما نخدع أنفسنا نقول لا، نحن الحمد لله. مسألة الإخلاص هذه، واحد بيقول يا شيخ مسألة الإخلاص هاي اتركك منها، الإخلاص هاي احنا ضامنينها، يعني مخلصين احنا الحمد لله، تحكيش عن الإخلاص. النية بيني وبين الله أنا، هاي النية تسألش عنها، مع أنه النية أخطر شيء بالعمل. وكان يقول بعض السلف إن تصحيح النية أهم من تصحيح العمل، تصحيح النية أهم من تصحيح العمل. نحتاج إلى هذا الموضوع أيها أخوة، العزم على الإخلاص نحتاجه لأنفسنا قبل الناس. لما؟ أنه الله عز وجل يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حب المدح في أكثر القلوب، حب المدح أن يمدح. حتى بعض الناس لما يجلس المجالس، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أنا ترى لمشيت في الإصلاح وأصلحت بين الناس، أنا اللي كنت سبب في بناء العمل الخيري هذا، أنا. فيحب أن يمدح، بل ربما بعض الناس يتفاخر بأشياء لم يفعلها، كما قال إبراهيم بن الأدهم، قال كان بعض الناس قديما يراؤون بأعمالهم، أما اليوم فالناس يراؤون بما لم يعملوا. كان الناس قديما يراؤون بأعمالهم، يعني يرائي أنه قائم بالليل، وهو فعلا قام الليل لكن يرائي، يظهر ذلك، يرائي أنه أنفق، لكن يقول عن زمانه، هذا ليس زماننا، فما بالك بزماننا. يقول عن زمانه، قال أما الناس اليوم فأصبحوا يراؤون بما لم يعملوا، يعني يظهر أنه منفق وهو من أبخل البخلاء، يظهر أنه كريم وهو بخيل، يظهر أنه يقوم الليل بفرك عينيه وهو يمكن الفجر ما صلى، يظهر أنه يرائي بما لم يعمل. قال كان الناس قديما يراؤون بأعمالهم، أما الناس اليوم فهم يراءون بما لم يعملوا. فهذه القضية أنا بقول من أخطر القضايا، ولو شدينا شوية إخواني وقلنا كذا رياء، كذا مناقض الإخلاص، كذا ربما بعض الناس مداخل خفية جدا للشيطان، أكثر ما يسعى الشيطان، أكثر ما يسعى قبل أن يفسد عملك أن يفسد نيتك، قبل أن يفسد عملك أن يفسد نيتك، أكثر اجتهاد الشيطان على إفساد القلب ولذلك يفسد النية. فينبغي ألا نستهيب هذا الموضوع، والموضوع لو شدينا فيه مش مشكلة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قضية الإخلاص قضية سهلة لكن فيها طرفان ووسط، قضية شائكة. المحاسبي الحارس للمحاسب الذي حذر من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وحذر من طريقته، يبين أن الإنسان لو وجد انبساطا في العمل فهذا عمله رياء، هذا عمله رياء. لو وجد انبساطا في العمل فهذا رياء، لو وجد سرورا بعمل عمله فهذا رياء، هذا رياء. يعني نحن نجلس الآن في المجلس مجلس علم، قال لو أنت وجدت راحة نفسية من هذا العمل وجلست هذا المجلس، وجدت راحة نفسية واطمئنان في هذا العمل الذي عملته، فأنت بذلك تكون عملت لغير الله، عملت لأجل هذه الراحة النفسية التي وجدتها. هذا طبعا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. لكن الناس الإخلاص وسطان، طرفان ووسط. هذا طرف غالب مسألة الإخلاص، جعل بعضهم مسألة الإخلاص مسألة عسيرة جدا لن يدركها أحد، بل ينقل عن الغزالي رحمة الله عليه أنه قال قال من ظن أن في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يعني اللي بيقول أنا أشعر الآن بإخلاص عندي فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، فجعل المسألة عسيرة جدا. يعني من سيحصل هذا؟ هل أمر من المستحيلات؟ واحد قال إذا بظن أنه مخلص إذا إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، إذا ما في إخلاص إذا أصلا. إذا أنت بترتاح بس تصلي تجد الراحة وتصلي لأجل أن ترتاح وتقر عينه، قال هذا مناقض الإخلاص، هذا غلو لا شك أنه غلو. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. من سرته حسنته، ما معنى هذا؟ واحد صلى فرح أنه صلى، اطمأن بالصلاة، هذا دليل الإيمان مش دليل الرياء. واحد صام فرح أنه صام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ما قال هذا رياء. فإذا واحد حفظ القرآن وجد والله اطمئنان، بل غبط نفسه ورأى نفسه أهلا أو أنه من منة الله عليه ومن فضل الله عليه وأنا مفتقر إلى الله وأنه أعطي ما لم يعطي أحد من العالمين من البشر لأنه حفظ القرآن، هذا هنيئا له، هذا دليل الإيمان. شوف الضابط الذي عندك، من سرته حسنته وساءته سيئته. يعني واحد يفعل خير يفرح جدا، قام الليل مالك يا أخي فرحان اليوم، الحمد لله الله وفقني، الله وفقني صليت لي ركعتين بالليل، أطعم مسكينا راجع للبيت فرح، لما أطعمته مسكينا، هذا من داخله فرح، لا يهم أن يحدث الناس، فرح تظهر التباشير على وجهه. وساءته سيئته، ترى ليس المشكلة فقط فعل السيئة، بعض الناس يفرح بالسيئة والعياذ بالله، ينال السيئة ويفرح بها، لكن المؤمن من هو؟ الذي تسوء سيئته. يعني نظر نظرة، مالك يا أخي متنكد اليوم، والله نظرت نظرة حرام، ضيعت صلاة الفجر اليوم متنكد، مش عارف أشتغل، سيئتي ساءتني، ساءته سيئته، ساءت فهو المؤمن. هذا مناقض كلام الحارث المحاسبي الذي حذر الإمام أحمد من طريقة هذا الحارث المحاسبي في التصوف، كذلك الغزالي يعني الذي سلك هذه الطريقة في تعريف الإخلاص. هذا فيه غلو، هذا فيه غلو. وطرف آخر، إذن هذا طرف. الطرف الثاني طرف يظن أنه يعمل لله وهو مخلص، والأمر ليس كذلك، يظن أنه على الإخلاص وهو ليس بمخلص، يظن أنه على الإخلاص وهو ليس بمخلص، ليس بمخلص. ولذلك التعريف الصحيح للإخلاص، متى نقول هذا فلان مخلص أو غير مخلص؟ ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ قال الإمام الجنيد رحمة الله تعالى عليه: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. سر بين الله وبين العبد، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، لأنه تمكن من القلب، هذا مخلص، ولا هوى فيميله، أي فيميله عن الإخلاص. هذا تعريف. والتعريف الثاني قال حذيفة المرعشي رحمة الله تعالى عليه، قال: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. إنسان أعماله استوت ظاهرا وباطنا. قالوا: إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مخلص في صلاتك أو لا، صلي ركعتين أمام الناس وصلي ركعتين وحدك، انظر هل الركعتان أمام الناس مثل الركعتين وحدك، مثل الركعتين وحدك. بعض الأئمة مثلا لما يؤم بالناس ما شاء الله يتغنى ويجود وبسم الله ما شاء الله يتغنى بالقرآن، تطلع عليه ويصلي نوافل بغز غز. الشيخ متى هسه كنت ما شاء الله تجود القرآن من أحسن أنواع التجويد وترتل وتأتي بالأحكام على أصولها، الآن ليش الفاتحة، الآن الفاتحة التي قرأتها في الصلاة مثلا بثلاث دقائق الآن تقرأها بدقيقة أو دقيقة ونصف، لما؟ طب هاي لله وهذه لله، هذه لله وهذه لله. استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. وهذا من أجمع التعريفات للإخلاص، أن تستوي أعمالك ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر لله، طب وفي الباطن لله. رآني الناس، مدحني الناس، لا يزيد ذلك في نفسي، قدحني الناس، لا ينقص ذلك مما في نفسي. فلذلك قالوا: المخلص يستوي عنده المدح والذم، المخلص يستوي عنده المدح والذم. واحد مثلا بنى مسجدا، جاء أناس ما شاء الله بنيت مسجد كذا، أنا ما بعمل الكل بعمل لله، وجاء أناس: يا أخي أنت بنيت المسجد هون، يا أخي ما أكثر المساجد، وبعدين ما في في الأمة أحد يعني إلا أن افتح أبواب خير أخرى، تأتي تبني المساجد، فيتأثر وينقبض صدره. لا، أنا بعمل لله، أنت مدحتني مدحتني لا أتأثر، وكذلك قدحتني لا أتأثر. استواء الظاهر والباطن. وقال إبراهيم ابن أدهم رحمة الله تعالى عليه، قال: الإخلاص صدق النية مع الله، الإخلاص صدق النية مع الله. والمختصر أيها الإخوة، الإخلاص تصفية الأعمال عن ملاحظة المخلوق، أن يعمل العمل ابتغاء وجه الله، وهو أيها الإخوة أكثر منه لفظا هو معنى، يعني أكثر من يقال نقول الإخلاص كذا، الإخلاص أمر تشعره أنت، تشعره في نفسك أنك لا تريد بعملك إلا ابتغاء وجه الله ولا تريد غير الله تعالى. طبعا كلمة مخلصين تكررت في القرآن كثيرا، وفي قراءة متواترة قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يحلف أن يغوي بني آدم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رواية حفص: المخلصين، في قراءة متواترة: إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين قالوا: ولا يصل العبد أن يكون مخلصا حتى يكون مخلصا، ولا يصل العبد أن يكون مخلصا، يعني يصطفيه الله، حتى يكون مخلصا. فيا نفس أخلصي تتخلصي. وقال ابن عباس: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. يا نفس أخلصي تتخلصي، إنما يحفظ العبد على قدر نيته. وكان الإمام ابن الجوزي يكثر أن يقول: وإنما يتعثر من لا يخلص. العبد المخلص موفق، إنما يتعثر من لا يخلص. العبد غير المخلص يتعثر في الطريق، يتعثر في الطريق. سئل ذنون المصري يوما، سئل ذنون المصري يوما: فيما يجد العبد الخلاص؟ كيف يتخلص من السوء ومن الشر ومن الرياء ومن الشرك ومن حظ الناس في العمل؟ قال: الخلاص في الإخلاص. قال: الخلاص في الإخلاص. ثم قال: من صحح استراح، صحح نيته استراح، ومن صفى صفي له. من صحح استراح، ومن صفى صفي له. ولذلك يا إخواني الإخلاص نجاه من عذاب الله في الآخرة، نجاه من عذاب الله في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعله هباء منثورا، لا شيء عمله، تسعر بهم النار المراؤون. الإخلاص نجاه في الآخرة، الإخلاص نجاه. الإخلاص تحتاجه في كل منزلة حتى في التوبة. انظروا في قول الله تعالى في توبة المنافقين، كلام عن المنافقين يرغبهم في التوبة، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. حتى التوبة فيها إخلاص، نعم التوبة فيها إخلاص، لأنه في توبة اسمها توبة الكذابين، توبة الكذابين، توبة المرائين، بتوب حتى الناس يقولوا تاب. أول عنصر من عناصر كل عمل الإخلاص، أول عنصر من عناصر كل عمل، التوبة تحتاج إلى إخلاص. فالإخلاص يا إخواني فرض عين وليس فرض كفاية، الإخلاص حكم فرض عين في كل عمل. وأيضا الإخلاص في الأعمال ينبغي أن يتعلم، وهذا الذي نركز عليه هنا في مدارج السالكين. كيف نتعلم التوبة؟ كيف نتوب؟ كيف نعزم؟ اللي إحنا صلنا مدة بنتكلم كيف نعزم، كيف ننزل منزلة العزم، كيف نتيقظ، كيف نتفكر في خلق الله، كيف؟ السؤال الآن كيف نخلص؟ كيف نخلص؟ كثير من الناس يقولون الإخلاص، لكن كيف يخلص؟ كيف يخلص؟ وما هي مداخل الشيطان بالنسبة للإنسان في مسائل النية والرياء، في مسائل النية؟ وأكرر أيها الإخوة، وهذا هذه قواعد ندرسها في مسجد هنا مسجد عفيفة، ندرس قواعد النية. قواعد النية والله يا أخواني من في غاية الأهمية، ينبغي على كل مسلم أن يتعلم قواعد النية. النية كيف ينوي، كيف ينوي؟ وهناك كتاب للشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله اسمه مقاصد المكلفين. يقول الشيخ محمد إسماعيل من أحد العلماء في مصر، قال: هذا الكتاب يجب على كل مسلم أن يتعلم ما فيه، اسمه مقاصد المكلفين. مقاصد يعني نيات المكلفين، المكلفين يعني المسلمون مكلفون بالعبادة، مقاصد نياتهم. قال: أرى أن كل مسلم ينبغي أن يتعلم ما في الكتاب. وقال بعض أهل العلم، قال: لو أن الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد فقيها ليس له عمل إلا أن يعلم الناس فقه النية. لو أن الأمر بيدي لجعلت في كل مسجد فقيها ليس له عمل إلا أن يعلم الناس فقه النية، كيف ينوي فقط، فقط يعلم الناس يقول كيف تنوي، كيف تنوي، كيف تخلص، كيف تخلص، كيف تخلص، يعني كيف تخلص، كيف تخلص قلبك من الرياء. قلت لكم في مداخل خفية يا إخواني، في بعض الناس أحيانا يجلس ويلم نفسه وهو يمدحها. شوف كيف المدخل الشيطاني هذا، بيجلس مع الناس والله يا جماعة إني مقصر، أستغفر الله، يا أخي أنا المذنب، أنا العبد الضعيف، أنا الفقير إلى الله، لو تعلموا ذنوبي، لو كذا. هو يقصد بهذا أن يقولوا بسم الله ما شاء الله عليه هذا الشيء. دائما يا أخي بذل نفسه، بذم نفسه، هذا ما شاء الله الإنسان هذا دائما مفتقر إلى الله، هو حقيقة يقصد مدح الناس. قالوا كفى بنفسك إثما أن تذم نفسك وأنت تريد مدحها، كفى بنفسك إثما أن تذم نفسك. شوف هذا المدخل كثير من الناس يستخدمه، أنا كذا أنا مقصر، وهو بيقصد يقول الناس إيش يقولوا له، لا يا رجل والله ما قصرت يا ابن الحلال، والله أنت ما شاء الله عليك كذا، يصير يمدحوا فيه، وهو بيقول أنا مقصر. فبيدخل إليه الشيطان من باب أنه يذم نفسه، فيذم نفسه وهو يقصد مدحها. ذلك واحد قلت لكم مرة أمام الناس بعرفها بعض، كان اسمي الكريم، اسمي الكريم، فبقول أخوكم الفقير الحقير إلى الله فلان الفلاني، الفقير الحقير إلى الله. يا أخي خلاص قول اسمك الآن، فقير هاي بينك وبين الله، قول يا رب أنا العبد الفقير العبد الضعيف كذا. فالشيخ صار كان معرفوا على بعضهم البعض، فبعد ما تكلم الشيخ كلام فأشار له بده يسأل سؤال، قال له أنت إيش اسمك يا أخوي يا حقير، أخونا الحقير إيش اسمك؟ قال له بتحكي عني حقير؟ أنت قول له أنت قلت أنا حقير، أنا فقير أنا حقير، إيش قلت أنا حقير؟ أخونا الحقير شو اسمك؟ فهو الآن افتضح بين الناس، أصل تذم نفسك بينك وبين الله مش أمام الناس، يقول يا رب أنا مقصر، مش يا ناس أنا مقصر، أنا العبد الكذا، أنا الفقير، وأنا المسكين، وأنا الضعيف، وأنا مقصر، أنا العبد المذنب. هذا مدخل، من من الناس يعرف هذه المدافع اللي هو ربما يذم نفسه وهو يقصد مدحها، وهو يقصد مدحها، يذم نفسه وهو يقصد مدحها، ربما يذم الآخرين، يذم الآخرين وهو يقصد أن يزكي نفسه. يقول لك والله الجماعة الفلانية أو الناس القوم العشيرة الفلانية كذا وكذا، ما عندنا هذا الشيء، هم الذين وقعوا في هذا وكذا وكذا، فيذكر عيوبهم ويقصد هو أن يمدحه الناس ويمدحوا عشيرته. لذلك مداخل، مداخل ينبغي أن نتعلم كيف نخلص. لما؟ لأن نصر الأمة أيها الإخوة، نصر الأمة مش نصر نفسك فقط، نصر الأمة مقرون بالإخلاص. الأمة بأكملها والله إذا أخلصت فإن الله ينصرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. بماذا بضعيفها؟ بأشخاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، الضعفاء، الناس الضعفاء الله ينصر بهم هذه الأمة. لا تحتقر ضعيفا، إياك أن تحتقر ضعيفا، إنسان فقير ما يجد لقمة عيش، إياك أن تحتقره، واحد ما يجد بيتا يسكنه، إياك أن تحتقره. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، يمكن هذا الضعيف الله ينصر به الأمة. قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب في مسند الإمام أحمد، قال بشر هذه الأمة بالثناء، بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، بشرى، بشر هذه الأمة، هذه بشرى بفضل الله، هذه الأمة سيمكن لها وهذه الأمة سترتفع، لن تبقى ذليلة أيها الإخوة. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض. ثم قال لأن كيف طريق النصر، كيف طريق العزة، قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. عندما ترتفع الآن الأمة ويقصدون أعمال الآخرة الجهاد حتى ينالوا بها مقاصد دنيوية لا يكون لهم في الآخرة نصيب. لكن كيف ينصروا؟ ينصروا بدعوتهم وبصلاتهم وبإخلاصهم. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. بأي شيء يا إخوان؟ واحد صوته أحسن من 1000. كيف؟ بإخلاصه. يعني وزي ما قال واحد قال صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 فارس. طب شو يعني القعقاع؟ يعني شو معه 8 دان يعني نازل المعركة خير من 1000 فارس. طب شو يعني؟ شو يعني واحد خير من 1000؟ طب هم لو 20 واحد 50 واحد يأتون يقاتلون ربما ما يستطيعون. كيف 1000 خير من 1000؟ إخلاصه، عنده عزيمة أكثر من 1000. رب أشعث أغبر ذي طمرين ثو بين باليين، لو أقسم على الله إلى أبره منهم البراء بالمال. هذه قوة، قوة إخلاص يا إخوان، قوة الإخلاص تنصر بها الأمة، مش فقط تنتصر على نفسك، أن تنصر بها أمة الإسلام. فكيف نخلص ونتخلص من ما في قلوبنا من حظ النفس في العمل؟ حظ النفس في العمل إنه بصلي وبيعتمر وبروح، بس في حظ للنفس وبيقرأ قرآن، في حظ لنا. كيف نتخلص من حظ النفس في العمل؟ إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.